أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في بيان انحصار الكلمة في أقسامها الثلاث، وقد عرفنا أن الطريق الذي اتبعه الشارح لإفادة هذا الحصر هو أن الكلمة لا يخلو إما أن يصح أو إما نعم إما أن يصح وقوعها ركنا من أركان الإسناد أو لا. الذي لا يصح أن يكون طرفا من طرفي الإسناد هو الحرف، والذي يكون من أركان الإسناد فإما أن يصح وقوعه مسندا إليه فهذا هو الاسم، ولو لم يقع مسندا إليه دائما يكفي في اسميته أن يكون مما يصح أن يكون مسندا إليه ولو في مورد من الموارد. ليش؟ وذلك لأن الاسم قد لا يكون مسندا، قد لا يجيء مسندا إليه، بل يكون مسندا في الكلام، كما تقول زيد قائم، كقائم في زيد قائم، فإنها مسند لأنها خبر وليست مسندا إليه. أو لا يصح أن يقع مسندا إليه، يعني لا شيء من هذه الكلمة مما يقع مسندا إليه سالبة كلية، فهذا هو الفعل. إذن فيكفي في اسمية الكلمة أن تقع مسندا إليه على نحو الموجبة الجزئية، ولا تكون الكلمة فعلا إلا إذا امتنع وقوعها مسندا إليه على نحو السالبة الكلية، والسالبة الكلية دائما تناقض الموجبة الجزئية. ولذلك فإن الترديد بين الشقين ترديد بين النفي والإثبات. وهذا الطريق الذي اتبعه الشارح في إفادة الحصر، وإن كان يخلو عن الإشكالات التي طرأت على التقسيم السابق لجهة أن كان وأخواتها تقع مسندا، تقع ركنا من أركان الإسناد، ولا يصح أن يسند إليها، وإنما يسند معناها إلى مضمون الجمل على ما سيأتي. قد يقول قائم، كان زيد قائما، المسند ها هنا هو قائم والمسند إليه هو زيد، فكان لم تقع ركنا من أركان الإسناد، لا هي وقعت مسندا ولكن أسند معناها إلى مضمون الجملة على ما سيأتي من الشارح في باب كان وأخواتها. إذن فالتقسيم يخلو عن الإشكال الذي طرأ على التقسيم السابق، غير أنه مبتلى بإشكال آخر، وحاصله أن الاسم لو كان ما يصح أن يقع مسندا إليه ولو في مورد ما للازم أن تكون أسماء الأفعال كلها أفعالا لا أسماء، وذلك لأن أسماء الأفعال كصه وحي هل وهيهات وغيرها مما سيأتي، أسماء الأفعال كلها تسند إلى فاعل مستتر، لأنها أسماء تفيد فائدة الفاعل، ولذلك سميت أسماء أفعال. وإذا كانت تفيد معنى الفعل، أي تفيد معنى حدثي، والحدث إنما يسند إلى الذات ولا يسند إليه، فأسماء أسماء الأفعال كلها يصدق فيها أنه لا يصح أن تقع مسندا إليه ولو في مورد من الموارد. فيلزم أن تكون أفعالا، مع أن إجماع النحاة على أن اسم الفعل داخل في دائرة الاسم لا في دائرة الفعل. فالتقسيم المتبع ها هنا ليس في محله، لأن قد عرفنا أن التقسيم الدائرة بين النفي والإثبات يفيد تعريف الأقسام، لأنه يكون على أساس الفصول الداخلة أو الخواص الخارجة. فما جعل خاصة للفعل ليس بخاص، أو ما جعل فصلا للفعل ليس بفصل، لأنهم جعلوا قوام الفعل والملاك في تحققه أنه لا يصدر إليه، واسم الفعل ليس فعلا ومع ذلك يصدق فيه أنه يصدق عليه أنه لا يسند إليه. فيلزم أن لا يكون تعريف الاسم جامعا، وأن لا يكون تعريف الفعل مانعا، إذ قد دخل في الفعل ما ليس منه وخرج عن الاسم ما هو منه. والشارح ملتفت إلى هذا الإشكال، ومع ذلك وجد هذا الطريق أسهل وأهون من سابقيه. أما أنه ملتفت إلى هذا الإشكال فلما سيأتي منه في آخر هذا الباب، باب الكلام وما يتألف منه، حيث اعترف بأن اسم الفعل مما لا يندرج تحت ضابطة الاسم ولا ضابطة الفعل، هذا سيأتي، ومع ذلك ألحق بالاسم. ثم إن هذا التقسيم كان على أساس الإسناد وعدمه، شوف إما أن يقع ركنا من أركان الإسناد أو لا. والذي يقع ركنا من أركان الإسناد قال إما أن يصح أن يسند إليه أو لا. وهنا لابد أن نبين ما هو المراد من الإسناد إليه. الإسناد إلى اللفظ أو الإسناد إلى المعنى؟ أما الإسناد إلى المعنى فكما تقول زيد قائم، فالقيام حقيقة إنما نسبناه لهذه الذات التي في الخارج والتي يعبر عنها بزيد، فهذا إسناد التفت إسناد إلى المعنى، لأن الذي يتصف بالقيام وعدمه هو المعنى لا لفظ زيد. فاللفظ بما هو لفظ لا يتصف لا بالقيام ولا بالقعود، وإنما الذي يتصف هو مسماه. وأما الإسناد إلى اللفظ فكما تقول في حرف أو زيد، شوف زيد كلمة، فإن الذي يتصف بأنه كلمة هو نفس اللفظ لا معناه، أما الذي في الخارج فليس بكلمة. إذا اتضح ذلك فإن المراد من الإسناد إليه في هذا التقسيم هو الإسناد إلى المعنى لا الإسناد إلى اللفظ، وذلك لأن كل أقسام الكلمة تقبل الإسناد إلى لفظها. فلو كان المراد من الإسناد إليه الإسناد إلى اللفظ للازم أن تكون كل أقسام الكلمة داخلة تحت الاسم، إذ يصح أن نسند إلى لفظ الفعل وإلى لفظ الاسم وإلى لفظ الحرف، كما تقول في كلمة وزيد كلمة وضرب كلمة، فهذه الثلاثة قد وقعت مسنداً إليها. غاية الأمر أنه قد أسند إلى لفظها لا إلى معنى. فالمراد إذن مما يصح أن يقع مسندا إليه أو لا يصح، ما يصح أن يسند إلى معناه وما لا وما لا يصح. ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه البعض في محاولة منه لإدخال اسم الفعل تحت الاسم بدعوى أن اسم الفعل وإن كان يقع مسندا ولكن يصح أن يسند إليه بأن يسند إلى لفظه، هذا في غير محله، لأنه وإن لزم منه أن يدخل اسم الفعل تحت الاسم لأنه يسند إلى لفظه، ولكن يلزم منه أن تدخل كل الأفعال وكل الحروف حينئذ تحت الاسم أيضا لأنه يسند إلى لفظه. واضح إذن المحاولة والجواب. البعض حاول أن يدفع إشكال خروج اسم الفاعل عن الاسمية، قال اسم الفاعل وإن كان لا يصح أن يقع مسندا إليه بمعنى أنه لا يسند إلى معناه، ولكنه مما يسند إلى لفظه، فيقع مسندا، فيصدق أنه يصح أن يقع مسندا إليه. والجواب أنه لو سلم ذلك فيلزم حينئذ أن تدخل الأفعال جميعا، لأنه وإن كان لا يسند إلى معناها ولكن يسند إلى لفظه، كما تقول ضرب فعل أو ضرب كلمة، فهذا إسناد إلى اللفظ. هذا تمام الكلام في بيان انحصار الكلمة في أقسامها الثلاث. وقد انتهينا إلى الآن إلى مفاهيم ثلاثة: مفهوم الكلام وهو اللفظ الذي يفيد فائدة تامة أي التي من شأنها أن يصح السكوت عليها ولو في مورد ما، مفهوم الكلم وقلنا المراد منه جمع كلمة فهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر لأن أقل الجمع ثلاثة، ومفهوم الكلمة وهي اللفظ الذي بالقوة أو بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد. أما الكلمة والكلام أما الكلمة والكلم فلا يحسن حقيقة أن نبحث عن النسبة المنطقية بينهما. تحدث عن النسب الأربع ليش؟ وذلك لأن الكلم جمع كلمة، فالكلمة جزء من أجزاء الكلم، لأن الجمع إنما يتركب من هذه الأفراد مجتمعة، والنسبة بين الجزء والكل دائما هي نسبة التباين. التفت، الأجزاء هي عين الكل إذا كانت مجتمعة، أو فقل الكل هو عين أجزائه المجتمعة. أما بالنظر إلى كل جزء على حدة فالنسبة بينهما التباين، فلا شيء من الجزء بما هو جزء واحد يصدق عليه أنه كل، وإلا لم يكن الكل كلا، لأن المعنى كونه كلا أنه يتركب من ذلك الجزء وزيادة، فالكل لا ينتج إلا بعد وجود الأجزاء الأخرى. فلو أخذ جزء واحد فهذا لا يمكن أن يصدق عليه الكل، ولا الكل يصدق على الجزء الواحد، وإلا لم يكن الكل كلا أيضا، وإنما يصدق على مجموع الأجزاء على الأجزاء بوصف اجتماعها. فالنسبة لما كانت علاقة الكلمة بالكلم علاقة الجزء بالكل لم نحتاج إلى التفتيش عن هذه النسبة، لأن النسبة بين الجزء والكل دائما هي التباين. لا يصدق على زيد أنه كلم لأن أقل الجامع ثلاثة، ولا يصدق على الكلم أنه كلمة لأن الكلمة هي جزء من أجزاء الكلم ولأنها قول مفرد فلا يمكن أن يكون كلمة. وكذا لا نحتاج إلى البحث عن النسبة بين الكلمة والكلام لوضوح أن الكلام مركب من كلمتين فصاعدا، فالكلام كالكلم في أنه كل بالنسبة إلى الكلمة، والكلمة جزء بالنسبة إلى الكلام، لأن أقل ما يتركب منه الكلام مسند ومسند إليه، يعني يحتاج إلى كلمتين. فالنسبة أو العلاقة بين الكلمة والكلام أيضا هي علاقة الجزء والكل، والنسبة بين الجزء والكل نسبة التباين، فلا نحتاج إلى البحث عن هذه النسبة لوضوحها، وإنما نحتاج إلى التفتيش عن النسبة بين الكلام وبين الكلم. الآن نحن عندما تحدثنا عن النسبة، شوف، عندما تحدثنا عن العلاقة بين الكلمة والكلام ماذا قلنا؟ قلنا الكلام مركب من الكلمة أو من الكلمات يعني. وعندما درسنا العلاقة بين الكلمة والكلام قلنا أيضا إن الكلام مركب من الكلمات، فهل يجعل هذا أن أو هل يجعل هذا البيان الكلام عين الكلم؟ التفت الآن، الكلمة وقال هو جمع كلمة، فهو ما تركب من ثلاث كلمات، فالكلمة أو علاقة الكلمة بالكلم علاقة الجزء بالكل. ثم الكلام، قال والكلام أيضا مركب من الكلمات، فعلاقة الكلمة بالكلام علاقة الجزء بالكل. فهل يجعل هذا البيان الكلام عين الكلم؟ والجواب أنه لذلك دعت الحاجة إلى بيان النسبة المنطقية بين مفهوم الكلام ومفهوم الكلم، وحاصلها أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتصادقان في مورد ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد. بعبارة أخرى، إن مرجع العموم والخصوص من وجه إلى كم قضية؟ إلى ثلاث قضايا أو أربعة، ولكن إلى ثلاث قضايا موجبة جزئية من الطرفين، يعني بعض الكلم كلام وبعض الكلام كلم، وهذا معنى تصادقهما في مورد، وإلى سالبة جزئية موضوعها الكلام، يعني بعض الكلام ليس بكلم، وهذا معنى أن الكلام يختلف عن الكلم في مورد، وإلى سالبة جزئية موضوعها الكلم، أي بعض الكلم ليس بكلام. أما مورد تصادقهما فكما إذا كان الكلام مركبا، التفت، كما إذا كان التركيب إذا كان الكلام مركبا من ثلاث كلمات وكان يفيد فائدة تامة يحصل السكوت عليها، كما تقول غلام زيد قائم، فلجهة أن في هذا التركيب كلمات ثلاثا، فهذا هو المناط في تحقق الكلم، فهو كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، ولجهة أن هذا التركيب مما يصح السكوت عليه فيصدق عليه أنه لفظ مفيد فائدة تام. وأما اختلاف الكلام عن الكلم فكما إذا تركب الكلام من كلمتين فقط، كما تقول زيد قائم، فهذا كلام إذ يحسن السكوت عليه وليس بكلم، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهنا كلمتان لا ثلاثة، فصدق أن بعض الكلام ليس بكلم، ويصدق أيضا أن بعض الكلم ليس بكلام. كيف؟ كما إذا كان هناك ثلاث كلمات ومع ذلك لا يصح السكوت عليها، كما إذا كانت من باب تتابع الإضافات مثلا، كيف؟ كما تقول غلام ولد زيد، يعني الغلام الذي يعمل عند ولد زيد، غلام ولد زيد وتنتظر الحكم، فهذه ثلاث كلمات فهو كلم، ولكن فائدتها ليست تامة إذ لا يحصل السكوت عليه. أو كما تقول الرجل القاعد الطويل وتسكت عن ذكر الخبر. والذي ينبغي أن ننبه عليه وربما أشرنا إليه فيما سبق أن ما هو داخل في بحث النحاة من هذه الثلاثة من هذه المفاهيم الثلاثة هو خصوص التفت هو خصوص مفهوم الكلام والكلمة. لأن النزاع في موضوع علم النحو نزاع في أن موضوعه هل هو الكلام وحده أو الكلمة وحده أو الجاء أو المجموع منهما يعني الجمع بينهما. أما الكلم فليس في الحقيقة هو اصطلاحا جديدا في النحو، بل ليس المراد منه حقيقة إلا معناه اللغوي على ما بينا. قلنا الكلم هو جمع كلمة، هو جمع لغوي للكلمة، وأقل الجمع ثلاث. فليس الكلم مفهوما اصطلاحيا، وإنما هو تعبير لغوي اضطر الماتن إليه في هذه الأبيات. وهذا شروع في دفع إشكال مقدر حاصل الإشكال. أن الاصطلاح إنما يكون لفائدة تخدم الغرض الذي لأجله عقد العلم، وما دام الخلاف في موضوع علم النحو لا يتجاوز الكلام والكلمة، فما هو الحامل على ذكر اصطلاح ثالث وجديد؟ هو الكلم في المقام. والجواب أن الكلمة يعني بدون التاء كلمة، أن الكلمة ليس اصطلاحا جديدا في قبال الكلام والكلمة، وإنما هو مفهوم أريد منه معناه اللغوي، فهو مجرد تعبير لغوي. الآن لك أن تسأل فلما جاء الماتن به؟ هو تعبير لغوي اضطر الشارح أو اضطر الماتن إليه في الأبيات. ولذلك فإن اصطلاح أو مفهوم الكلم حقه أن لا يبحث في غير هذا الكتاب، في غير الألفية. ولذلك نجد أن ابن هشام في قطر الندى لم يتعرض إلى الكلم، ومن تعرض له فلأنه لم يفهم أو خفي عليه أن الكلمة ليس اصطلاحا. وأما الحامل على ذكر هذا التعبير اللغوي فيتضح إذا ما رجعنا إلى البيت الأول، وهو قوله شوف كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. الماتن في هذا البيت أراد أن يصدر بحثه ببيان هذين الاصطلاحين، اصطلاح الكلم عفوا اصطلاح الكلام ومن بعده اصطلاح الكلمة. فعرف في الشطر الأول الكلام فقال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وعطف عليه تعريفه للكلمة فقال واسم وفعل ثم حرف. التفت بعيدا الآن عن البيت، كان يفترض أن يقول واسم وفعل ثم حرف الكلمة بالتاء. لأن الذي ينقسم إلى هذه الثلاثة هي الكلمة الواحدة لا الكلمة، غير أن مانعا قد منع من ذكر هذه التاء، وهي اختلال الوزن، اختلال وزن البيت حينئذ، لأنه لو أدخل التاء للازم عندئذ تحريك الميم. ويكون سكون الآخر حينئذ وصفا لتلك التاء المربوطة لا للميم، فيصار إلى زيادة حرف في البيت، حرف لأنه المتحرك، لا زيادة متحرك في البيت، وهذا يوجب اختلال الوزن. فكان أن ذكر الكلم وأصلحه فيما بعد، وذكر الكلم ليصلح البيت إصلاحا لفظيا، ثم أصلحه إصلاحا معنويا وين؟ في الشطر الأول من البيت الثاني، يعني في البيت الآتي. قال الكلم ومرادي الكلم، قال واحده، واحده كلمة. البعض عندما لم يلتفت إلى هذا المطلب فسر هذا البيت بتفسير مخل، وفرع على هذا التفسير المخل اعتراضا على المتن. حاصل الاعتراض، التفت، حاصل الاعتراض أن المتن قد قسم الاسم والفعل والحرف، عفوا، قد قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لا الكلمة بالتاء. ونحن عرفنا في المنطق أن القسمة على قسمين، إما قسمة طبيعية وإما قسمة منطقية. أما القسمة الطبيعية فهي قسمة الكل إلى أجزاء التي يتركب منها، كقسمة الأكسجين إلى
هيدروجين.
نعم، إلى هيدروجين وأكسجين، مش الأكسجين، قسمة الماء إلى هيدروجين وأكسجين، أو كقسمة البيت إلى جدرانه وسائر الأجزاء الأخرى، وإما قسمة منطقية كقسمة الكل إلى جزئياته، لا قسمة الكل إلى أجزائه. وعلامة القسمة الطبيعية أن المقسم فيها ينعدم عند انعدام جزء من أجزائه، كما ينعدم البيت إذا انعدم سقفه أو جدرانه، وكما ينعدم الماء إذا انعدم أحد جزئيه. هذه علامة القسمة الطبيعية. وعلامة القسمة المنطقية أنه يصح حمل المقسم على كل قسم من أقسام، كما نقسم الحيوان إلى إنسان وفيل وفرس، ثم نحمل مفهوم الحيوان على كل واحد من الإنسان والفيل والفرس، فنقول الإنسان حيوان والفرس حيوان وهكذا. هذا يفترض تقدم في المنطق، صحيح؟ إذن حاصل الاعتراض أن حاصل الاعتراض متوقف على هذه المقدمة، أن القسمة على نحوي، إما طبيعية وهي قسمة الكل إلى أجزائه وعلامتها انعدام المقسم عند انعدام قسم من أقسامه، وإما قسمة منطقية كقسمة الكل إلى جزئياته وعلامتها صحة حمل المقسم على كل قسم من أقسامه. إذا اتضحت هذه المقدمة فذهب البعض أو فهم البعض أن الماتن قد قسم الكلمة من دون التاء الكلم إلى اسم وفعل وحرف، ثم اعترض عليه بأن هذه القسمة لو كانت صحيحة فلا يخلو إما أن تكون قسمة طبيعية أو أن تكون قسمة منطقية، وكلا النحوين من التقسيم ممنوع. ليش؟ أما امتناع كون هذه القسمة قسمة طبيعية، فلأن الكلم، نتحدث عن الكلم لا عن الكلمة بالتاء، لأن الكلم لو كان ينقسم إلى اسم وفعل وحرف للازم أن ينعدم الكلم عندما ينعدم واحد من هذه الثلاثة، مع أن الكلمة قد يتحقق من دون هذه الأقسام، من دون بعض هذه الأقسام، كما تقول غلام ولدي زيد هذا كلمة أو لا، لأنه ثلاث كلمات، ولا شيء من هذه الكلمات الثلاث بفعل ولا شيء منها بحرف، فقد انعدمت الحرفية وانعدمت الفعلية ولم ينعدم المقسم. فلو كان تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف تقسيما طبيعيا لا لازم انعدام الكلم عندما لا يكون هناك حرف أو عندما لا يكون هناك فعل، ولكن لم ينعدم. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وكذا لا يمكن أن يكون التقسيم ها هنا تقسيما منطقيا، لأن علامة التقسيم المنطقي أن يصح حمل المقسم على كل واحد من أقسامي. ولا يصح أن يقال، ولا يصح حمل الكلم على الحرف، بل ولا على الفعل ولا على الاسم. فلا يقال الاسم كلم ولا الحرف كلم ولا الفعل كلم، وإنما هي كلمات. وإذا امتنع التقسيم بكلا نحوي فالقسمة من أول الأمر كانت فاسدة. والجواب ما عرفناه من أن الماتنة لم يكن بصدد تقسيم الكلم إلى أقسامه الثلاثة. التفتوا من هنا، رتبوا اعتراضا على الماتن أنه إذن كان ينبغي أن تقسم الكلمة لا الكلم. والجواب أن الكلم، أن الماتنة لم يكن بصدد تقسيم الكلم إلى أقسامه الثلاثة، وإنما كان يريد تقسيم الكلمة، ولكن منعه من التعبير عن هذا التقسيم مانع، فعوض عن الكلمة بشيء هو من سنخها وهو الكلم، ثم أصلح ذلك الخلل من الناحية المعنوية في البيت الثاني إذ قال واحده كلمة. فالذي ينقسم، فالذي ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو واحد الكلمة، واحد الكلم أي الكلمة. ومنشأ هذا الخلط عند النحاة هو إعرابهم للبيت. التفع عندما أرادوا أن يعربوا اسم وفعل ثم حرف الكلم، كيف أعربوا؟ قالوا واسم وفعل ثم حرف خبر مقدم، اسم خبر مقدم، فعل معطوف على اسم، ثم حرف أداة عطف معطوف أيضا على الخبر. وعندما وقالوا الكلم مبتدأ مؤخر، وحينئذ تقدير البيت الكلم اسم وفعل وحرف. فلما أعربوا الشطر الثاني بهذا الإعراب أوهمهم ذلك أن المقسم هو الكلم حقيقة. ولكن يتضح بما ذكرنا أن المقسم هو الكلمة لا الكلم. إذن كيف نعرب البيت؟ التفت، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا واضح. واسم وفعل ثم حرف الكلمة، فالمبتدأ ها هنا مؤخر، عفوا المبتدأ ها هنا مقدر. جيد، ما هو الذي دلنا على هذا التقدير؟ وكماذا نعرب الكلم حينئذ؟ نعرب الكلمة مبتدأ لأي شيء؟ للخبر الواقع بعده. الكلم مبتدأ جيد، واحده كلمة مبتدأ وخبر، والمجموع خبر للكلم. فالكلم واحده كلمة جيد، ويكون المعنى كلام لفظ مفيد كاستقم، هذه جملة لوحدها، واسم وفعل ثم حرف الكلمة، ثم نكمل الكلم واحده كلمة. كيف كان؟ فقد عرفنا أن الماتن كان بصدد تقسيم الكلمة، لا الكلمة كلمة، جاي تقسيم الكلمة لا الكلم، ولكن منعه من الناحية اللفظية مانع، فأصلحه من الناحية المعنوية وين؟ في الشطر الأول من البيت الثاني، ومن ثم صار هناك مفهوم ثالث هو مفهوم الكلم، ولكن هذا لا يجعله اصطلاحا ثالثا في قبال الكلمة والكلام. كيف كان هذا؟ تمام الكلام، بقي عندنا مسألة واحدة. قال واحده كلمة، شوف، والقول عام، يعني أن القول يطلق على ما يعم كلا من الكلمة والكلام والكلم وشيء، ما عفوا، يطلق القول على ما يشمل الكلام والكلمة والكلمة وشيئا رابعا لا يندرج في الاصطلاح. والحاصل أن لفظ القول وضع لكل، أو القول وضع لكل لفظ موضوعا لمعنى، فيصدق على الكلمة أنها قول بلا إشكال، ويصدق على الكلم بأنه قول أيضا، كما تقول غلام ولد زيد حتى يكون كلم، غلام ولد زيد، فهذا كلم لتركبه من ثلاث كلمات وكلها موضوع لمعنى، فهي تفيد معنى. ويصدق القول أيضا على الكلام، كما تقول زيد قائم لأنه موضوع لمعنى. ويصدق على شيء رابع، لا هو بكلم ولا هو بكلمة ولا هو بكلام، مثل شو؟ أعطينا مثال للفظ الموضوع.
كانش في ألف
بينهم؟ لا،
في الحقل.
غلام زيد في الحقل، غلام زيد، التفت، غلام زيد ليس بكلمة، واضح جيد، وليس بكلام إذ لا يصح السكوت عليه، وليس بكلم لأن أقل الجامع ثلاث جيد. فالقول صادق على الكلمة والكلم والكلام وشيء رابع، فهو أعم من الأربع. قال والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤمى معنى ما البيت، يعني أن الكلمة في اللغة قد تطلق على الكلام. بعد أن بين الكلمة وأنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، بين أن من معاني الكلمة، ولكن المعاني المجازية في النحو، أن تطلق على الكلام، كما يقال كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو أفضل كلمة قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، هذا كلها نعتها النبي صلى الله عليه وآله بأنها كلمة لبيد، كلمة. جيد؟ طيب، إذن وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني وأن الكلمة قد يطلق ويقصد، يؤم يعني يقصد، قد يقصد بها الكلام، ولكن هذا في عرف من؟ في عرف أهل اللغة، لا في عرف النحاة. طيب نقرأ الآن.
شو أن إذا كانش في ألف بينات مثل لوح وقلم؟
لوح قلم
مش كلام ولا كلام،
هذه جيد، هذا عند التعداد تقصد، ممكن أن يصح، نعم يصح، ولكن أوضح المصادق عندما يكون هناك إسناد، يعني مع أن هناك إسنادا. جيد، أريد أن أقرأ من عند، يعني أن الكلمة اسم جنس. جيد، قال يعني أن الكلمة اسم جنس. شوف، يعني من الذي يعني؟ الماتن أراد الشارح أن يبين أن الماتن لم يكن بصدد تقسيم جديد، ولم يكن بصدد أن الكلمة اصطلاح، أن الكلمة اصطلاح ثالث، وإنما يعني أن يريد، يعني يقصد الماتن من هذه الأبيات أن الكلمة اسم جنس. يعني اسم جنس يعني كلمة موضوعة في اللغة، جيد، وضعها وضع لغوي لا اصطلاحي. واحده كلمة كلبنى وكلبنى أو لبنى، جيد، ولبن ونبق ونبق، وهي على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. لأن الكلمة إما أن يصح أن تكون ركنا للإسناد أو لا. الثاني الحرف، والأول إما أن يصح أن يسند إليه، واضح؟ ليش لم يقل إما أن يسند إليه أو لا؟ إما أن يصح، لأن الاسم لا يكون دائما مسندا إليه، جيد، بل قد يكون مسندا ولا يخرج ذلك عن اسميته، بل يكفي فيه صلاحيته لأن يكون مسندا إليه أو لا. قال الثاني الفعل والأول الاسم، وقد ظهر من هذا انحصار الكلمة في ثلاثة أقسام. الآن والمراد بالكلمة إلى آخره، هذا بيناه. ننتقل إلى المقطع السابق، وبين الكلام، واضح وانصرنا، وبين الكلام والكلم عموم من وجه وخصوص من وجه. فالكلام أعم من قبل أنه يتناول المركب من كلمتين فصاعدا، أعم، يشمل الثلاث كلمات ويشمل الكلمتين أيضا. وأخص من قبل أنه لا يتناول غير المفيد بخلاف الكلم، سواء أفاد فائدة تامة أو لم يفد فائدة تامة، هو كلم ما دام من ثلاث كلمات. والكلم أعم من قبل أنه يتناول المفيد وغير المفيد، ثلاث كلمات مفيدة فائدة تامة أو لم تفد لهم. وأخص من قبل أنه لا يتناول المركب من كلمتين لأن أقل الجامع ثلاثة. ونبه بهذا التعبير الأخير على أنه مجرد جمع لغوي. طيب، وقوله والقول عام، يعني أن القول يطلق على الكلم والكلمة والكلام، بل وشيء رابع لا هو كلمة ولا كلام ولا كلم، فهو أعم. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤام، يعني أنه يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام، يقصد في عرف من؟ في عرف أهل اللغة. ولذلك قال يقصد، كأنه الاستعمال استعمال مجازي، وإن كان هذا الاستعمال عند أهل اللغة استعمالا حقيقيا، بيّن ذلك، لا نعيد، العبارة تنطق لوحدها. قال ما يقصد بالكلام، ماذا يقصد من الكلام؟ من اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، كقوله صلى الله عليه وآله أصدق كلمة قالها شاعر، ما هي؟ كلمة لبيد. ما هي كلمة لبيد؟ قال وهي قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. وكقولهم كلمة الشهادة يريدون بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلها كلمة واحدة، وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه، يعني التسمية مجازية، جيد، لأنه دائما التفت، سيأتي معكم في البلاغة أن العلاقة، أنه دائما يوجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا كانت هذه العلاقة هي علاقة مشابهة، فماذا تسمى؟ ماذا يسمى الاستعمال المجازي؟ يسمى استعارة دائما. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة كعلاقة الجزء والكل، الحال والمحال وغيرها من العلائق، جيد، فحينئذ يسمى مجازا مرسلا. فهنا تسمية الشيء باسم بعض، يعني المجاز مجاز استعارة أو مرسل؟ مجاز مرسل، لأن العلاقة هي علاقة البعض والكل. قال وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه، كتسميتهم ربيئة القوم عينا. ما هي ربيئة القوم؟ نعم، ذاك الشخص الذي يرسلونه حتى يتقصى الأخبار، جيد، ويرسلون الشخص ولا يرسلون عينه، ولكن لأن أهم جزء فيه ولأن الغرض من إرساله هو أن يرى بعينه فسمي عينه، أرسلوا عيون القوم، عيون القوم تترصد الأخبار، جيد، ربيئة القوم عينا. وكتسميتهم البيت من الشعر، التفت، قافية، معنى القافية ما هي؟ هي آخر البيت، هي آخر كلمة في البيت، هي القافية، جيد. وقد يسمون القصيدة قافية أيضا لاشتمالها عليها، قصيدة تشتمل على أبيات والأبيات على قافية. جيد. قال الشاعر: وكم علمته نظم القوافي. التفت، النظم إنما يكون للبيت من أوله إلى آخره لا لقافيته. فلما قال قافية هجاني، أراد قصيدة. ولكم عانينا من مصادق هذا البيت. على كل حال
يمكن أصد قافية القصيدة.
وكم علمته نظم، نعم القصائد ليس الأبيات، ليس البيت الواحد. جيد. فلما قال قافية هجاني، نعوذ بالله من العقوق، من عقوق الطالب والمتعلم. والحمد لله رب العالمين.